إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى فرض الحج عليكم إلى بيته الحرام، ودعاكم لضيافته وشهود مائدته في هذا اليوم العظيم الذي لا يمر على الشيطان يوم في السنة هو فيه أخزى منه لكثرة من يرى من المغفور لهم. فإن الله سبحانه وتعالى قد مسح ظهر أبيكم آدم في هذا الوادي بطن نعمان، فأخرج منه ذرية، فقال آدم: أي رب من هؤلاء؟ قال: خلق من ذريتك خلقتهم للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون. ثم مسح ظهره أخرى فأخرج منه ذرية، فقال آدم: أي رب من هؤلاء؟ قال: خلق من ذريتك خلقتهم للنار وبعمل أهل النار يعملون. ثم خلطهم حتى ما يتميزون، فناداهم فقال: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. قال: ها مؤمنهم وكافرهم وبرهم وفاجرهم، فأخذ عليهم العهد أن يعبدوه وأن لا يشركوا به شيئا. قال الله تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان، إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. وقد دعاكم الله سبحانه وتعالى فجئتم ملبين لاستجابة دعوته جل جلاله، لتجددوا العهد الذي كان عاهدا إليكم في هذا المكان وفي هذا الزمان الشريف في هذا اليوم العظيم، تجددون العهد وتقتفون خطى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإنه وقف بهذا الوادي في العام العاشر من هجرته صلى الله عليه وسلم، وذلك بعد أن بعث الرسل إلى الأطراف يدعوهم إلى الحج معه، ويقول: إني حاج من عامي هذا، فمن استطاع منكم أن يشهد معي الحج فليشهد. فجاء إلى المدينة خلق كثير من أنحاء الأرض، كلهم يرغبون أن يشهدوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج. فلما بقي 5 ليال من شهر ذي القعدة، صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر في مسجده، ثم ركب راحلته وعليها رحل خلق وقطيفة لا تساوي 4 دراهم، وقال: اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة. فانطلق حتى نزل بوادي العقيق عند الشجرة المسماة الآن بذي الحليفة، وهناك نزل فصلى العصر والمغرب والعشاء، وقال: إنه أتاني الليلة آت من ربي فقال: إنك في بطحاء مباركة فصلي. فصلى صلاة الفجر ثم اغتسل، ثم أحرم من مكانه عند المسجد الذي عند الشجرة. وقد قال: عندما قامت به ناقته من مبركها: لبيك اللهم حجه، ثم بدأ يلبي. وقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم في ذلك أنه لبى بتلبيته ولزمها، وكان بعض أصحابه يزيدون فيها، وهو يقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ومعنى لبيك إجابة لك بعد إجابة، فهذه استجابة لنداء الله جل جلاله: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك. فيقرن هذه الإجابة بنفي الشرك وبتوحيد لله جل جلاله: لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك، فيقر لله جل جلاله بالحمد على ما أنعم به من أنواع النعم، فقد سخر لنا هذه الطرق وجاء بنا في بره وجوه وبحره حتى جمعنا في هذا الوادي وأسبغ علينا نعمه التي لا نحصيها وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وما بكم من نعمة فمن الله. لبيك إن الحمد والنعمة لك. والنعمة هي ما يستعان به على فعل الخيرات، فكل ما ينتفع به عاجلا أو آجلا مما هو موافق للشرع يسمى نعمة، وأعم منها الرزق فهو كل ما ينتفع به ولو كان مخالفا للشرع. والنعمة لك والملك، هذا إقرار بملك الله جل جلاله للخلائق أجمعين، فلو أراد أي ملك من ملوك الدنيا أن يجمع هؤلاء الخلائق من مشارق الأرض ومغاربها وجنوبها وشمالها لما استطاع أن يفعل ذلك، فإنهم جميعا يجتمعون هنا ملبين نداء الله جل جلاله، كلهم يسعى لأن يدخل في ضيافته وأن يكون من الوفد المقبولين الذين يرجعون كيوم ولدتهم أمهاتهم. واستمر رسول الله صلى الله عليه وسلم على تلبيته، يلبي بعد الصلاة ويلبي إذا ارتحل وإذا نزل، حتى نزل في مكة عند بير ذي الحليفة، وكان ذلك وقت صلاة العصر، فصلى العصر والمغرب والعشاء والصبح بذي طوى، فلما كان من الصباح اغتسل في وقت الضحى، فدخل مكة من أعلاها أي من جهة المقبرة من جهة الحجون، ثم أمسك بطن الوادي حتى دخل المسجد من جهة باب بني شيبة مقابل باب الكعبة، فبدأ بالحجر الأسود فقبله، ثم طاف سبعة أشواط، رمل في الأشواط الثلاث الأول ومشى في الأشواط الأربعة الباقية، ثم بعد ذلك صلى ركعتين خلف مقام إبراهيم بعد أن وقف عنده وقرأ قول الله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فصلى ركعتين ثم ذهب إلى زمزم وعليه بنو شيبة وهم يجذبون الماء ويسقون الناس، فقال اجذبوا بني شيبة فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لجذبت معكم، فناولوه دلوا فشرب منه قائما، ثم رجع إلى الحجر فاستلمه ثم ذهب إلى الصفا، فلما على أقرب الصفا إلى البيت نظر إلى جهة البيت الحرام ولم يعلو أعلى الصفا، وقال الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أبدأ بما بدأ الله به، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. وهنا أقر رسول الله صلى الله عليه وسلم لله جل جلاله بنعمته عليه، فإن الله ذكره بهذه النعمة عندما كان في دار الأرقم محصورا مع 40 من المؤمنين يخافون أن يتخطفهم الناس، فأنزل الله عليه واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأجدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. ودار الأرقم على الصفا، فلذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المقام لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده، وذلك عندما وعده الوقوف بالبيت دخول المسجد الحرام آمنا في قوله تعالى لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا، فقال أنجز وعده ونصر عبده، فقد نصره الله نصرا مبينا، وكل الذين عادوه وأخرجوه من مكة لا يعرف الإنسان عن أحد منهم شيئا إلا من أسلم منهم، والآخرون نعلم أنهم يقينا في قعر جهنم. وقد نصر الله رسوله صلى الله عليه وسلم نصرا مبينا وأيده بالمعجزات الظاهرة الباهرة، وانتشرت دعوته بعد أن كانت مكتومة بمكة، فلا يبقى بيت حجر ولا مدر إلا دخله هذا الدين، وسيبلغ ما بلغ الليل والنهار كما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهزم الأحزاب وحده، فإن الأحزاب لما تمالؤوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وغزوه بالمدينة في العام الخامس من الهجرة، وجاء اليهود من أعلاها والمشركون من أسفلها، فالتقت حلقة البطان على أهل المدينة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذاك يحفر الخندق ومعه 1500 من المؤمنين، فكان يضرب بالمعول في كل صخرة تعرض لهم في الخندق، ثم يقول: أوتيت مفاتيح الأرض، أوتيت كنوز كسرى وقيصر، ولتوفقنها في سبيل الله. فكان المنافقون يقولون: يعدكم محمد أنه ستفتح عليكم كنوز كسرى وقيصر، وها أنتم اليوم لا يستطيع أحد منكم أن يخرج لقضاء حاجته. فأنزل الله تعالى: إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وإذ قالت طائفة منهم: يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. ويستأذن فريق منهم النبي يقولون: إن بيوتنا عورة وما هي بعورة، إن يريدون إلا فرارا. ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا. ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار، وكان عهد الله مسؤولا. فأرسل الله الرياح على المشركين فهزمتهم وردتهم خائبين، وكفى الله المؤمنين القتال. فنصر رسوله صلى الله عليه وسلم نصرا مبينا كما نصره في المشاهد كلها. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر هذه النعمة لله جل جلاله. ثم بعد ذلك لما أكمل رسول الله صلى الله عليه وسلم السعي فوقف على الصفا 4 مرات، ووقف على المروة 4 مرات، وكان يسرع بين العمودين في وسط الوادي. ثم بعد ذلك عاد للتلبية وقال: لولا أني لبت رأسي وسقت الهدي لتمتعت. ثم أمر أصحابه أن يجعلوا حجهم عمرة، وبقي هو على إحرامه. فجاء علي بن أبي طالب رضي الله عنه من اليمن ومعه المسلمون، فقال: بما أحرمت؟ فقال: أحرمت بما أحرم به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأمره أن يبقى على إحرامه، واستمر علي على ذلك كما أحرم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد بنيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم قبة من أدم ببطن الوادي، فذهب إليها فكان لا يخرج إلا إلى الصلاة، ولم يكن يقرب الكعبة في غير أوقات الصلاة. وكانت تغرز له العنزة فيمر الطائف بينه وبين الكعبة وراء تلك العنزة فيصلي للناس في تلك الأيام. فلما كان اليوم 7 خطب فيهم فعلمهم مناسكهم وقال: خذوا عني مناسككم. ثم لما كان الضحى من اليوم 8 خرج إلى منى، فنزل في مكان المسجد وقسم الناس، فجعل مقدمة المسجد للمهاجرين والأنصار، وجعل وسطه لمسلمة الفتح، وجعل آخره للأعراب. وقد أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم هناك في خيمته حول شجرة تسمى السرر، سر تحتها 70 نبيا كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم، وهي عند مسجد الخيف المبارك. فبات رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك المسجد وصلى فيه الفرائض 5، وكان يقصر الرباعيات ويلبي في أدبار الصلاة وفي غيرها. فلما كان الضحى من هذا اليوم وهو اليوم 9 يوم عرفة، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في وقت الضحى إلى عرفة، فوجد قبة قد بنيت له ببطن عرنة في مكان مقدمة المسجد الآن مسجد نمرة، فنزل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها على الضحى ونام هنالك. ثم اغتسل قبل الزوال غسلا لا دلك فيه، ثم رحلت ناقته فركبها ووقف في غرزيها وخطب الناس خطبة طويلة ذكرهم فيها بمشاهد القيامة وبالعرض على الله جل جلاله، وعلمهم فيها أحكامهم وعرفهم ما عليهم من الحقوق. ثم جلس في أثناء الخطبة فقام فخطب الخطبة الثانية، ثم في آخر الخطبة أمر بلالا فنادى بالصلاة أي أذن، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جمعا وقصرا، ثم ركب ناقته وحركها إلى جهة هذا الجبل، ثم لما بلغ دونه رد ناقته إلى جهة القبلة ولم يصعد الجبل بل وقفها عند الصخرات التي دونه، فقال: وقفتها هنا وعرفت كلها موقف. فأمر جرير بن عبد الله البجلي أن يستنصت الناس، فقال جرير: أيها الناس أنصتوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فخطب فيهم خطبة أخرى عند هذا الجبل، علمهم فيها ما عليهم من الحقوق وما لهم. وكان في ضمن خطبته التي قالها عند الجبل: واستوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان لديكم. وهذا من رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي شهد الله له بها، فقال تعالى: لا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فكان من رحمته أن يعتني بضعفاء أمته فقال واستوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان لديكم أخذتموهن بشرط الله واستحللتم فروجهن بكتاب الله وإن المرأة خلقت من ضلع أعوج وإن أعوج ما في الضلع أعلاه فإن ذهبت تقيمها انكسرت وإن استمتعت بها استمتعت بها على عوج. ثم أرسلت إليه أم الفضل لبابة بنت الحارث قدحا من لبن فشرب منه على ناقته ولم ينزل عنها. وكان بلال بين يديه وهو يمسك زمام الناقة. فوقف رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الموقف حتى غربت الشمس فقال له بلال الصلاة يا رسول الله؟ فقال إن الصلاة أمامك. فانتظر هنيهة بعد الغروب ثم دفع فجعل حبل المشاة بين يديه أي جعل المشاة السائرين إلى مزدلفة بين يديه. وكان كلما مر بركب يشير بيمينه هكذا ويقول السكينة 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 حتى وصل إلى مزدلفة وبلال يقول له يا رسول الله الصلاة؟ فيقول إن الصلاة أمامك. فيسرع للحاج أن يؤخر صلاة المغرب حتى يجمعها بالعشاء ولو تأخر الوقت فوقت العشاء متسع. وقد أخرها رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة حتى ذهب عامة الليل ثم قال أما إنه لوقتها ولولا أنا شق على أمتي لأخرتها إليه. فأخرها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزل بمزدلفة عند المسجد القائم فيها الآن فصلى المغرب والعشاء بعد أن أذن بلال أذانا واحدا وأقام إقامتين إقامة للمغرب وإقامة للعشاء. ثم نام رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول ليله وأذن لسودة بنت سمعة أم المؤمنين وللضعفة معها أن يتعجلوا من مزدلفة بعد أن غاب القمر أن يتعجلوا إلى منى. وفي حديث ابن عباس عند أبي داود أنه أتاهم وهم يركبون أتنا لهم فجعل يلطخ أفخاذنا أن يمسحها ويقول أي بني لا ترموا الجمرة حتى تروا الشمس أي بني لا ترموا الجمرة حتى تروا الشمس أي بني لا ترموا الجمرة حتى تروا الشمس. ثم لما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الفجر في أول وقتها بعد أن أذن بلال وأقام. ثم وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمشعر الحرام وهو مزدلفة فأنتم الآن في المشعر الحلال وهو عرفة وذلك أنها خارج حدود الحرم ومزدلفة هي المشعر الحرام لأنها داخل حدود الحرم. ووقف بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر الله وأثنى عليه كثيرا ودعاه دعاء طويلا ودفع منها قبل أن تطلع الشمس. وكان المشركون ينتظرون طلوعها فيقولون أشرق ثبير كيما نغير. فخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هم عليه فدفع من مزدلفة وهي جمع بعد أن قال وقفتها هنا وجمع كلها موقف. فدفع حتى تعدى الجمرة الأولى ثم الجمرة الثانية ثم الجمرة الثالثة وهي الكبرى. فلما نزلت به ناقته في الوادي وهو وادي العقبة ردها إلى جهة الجمرة فجعل مينا عن يمينه ومكة عن شماله. والمقصود بمكة طريق الحج شارع الحج المعروف الآن والمقصود بمنى مسجد الخيف. فرمى من فوق ناقته جمرة العقبة بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة عند أسفل الجمرة. وكان قد أردف الفضل بن العباس بن عبد المطلب. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الموقف يفصل بين التكبير فصلا يسيرا فيكبر فيجزم أن يقول الله أكبر ثم يرمي الجمرة الحصاة الثانية ويقول الله أكبر حتى أكمل سبع تكبيرات مع سبع حصيات. ثم نزل عن ناقته فذهب إلى الهدي وهو معقل فنحر 63 بدنة بيده صلى الله عليه وسلم وكانت الإبل تزدلف إليه وتتزاحم كل واحدة ترغب في أن ينحرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده معجزة له. فقد أحبته البهائم التي لا ذنوب لها وعرفته وأحبته الأشجار وانقادت له بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. ثم وكل علي بن أبي طالب رضي الله عنه على نحر بقية الهدي. وكان صلى الله عليه وسلم إذ نحر 63 بدنة كل بدنة عن سنة من عمره فكان ذلك عمره صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. ثم دعا أبا طلحة الأنصاري فحلق شق رأسه الأيمن فأمره أن يوزعه بين أصحابه، فمنهم من لم ينل منه إلا شعرة واحدة، ومنهم من نال شعرتين، ومنهم من نال ثلاثة، كلهم يقصد ذلك للتبرك بشعر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أوصى عدد منهم أن يجعل ذلك في أعينهم عند الموت وأن يجعل في أكفانهم. وكان لأم سلمة شعرات من ذلك الشعر في جلجل من فضة، فكانت إذا مرض لها مريض أو مرض مريض من المؤمنين أرسل إليها قدحا من ماء فتهز له فيه الجلجل فيشربه فيبرأ. ثم أمر أبا طلحة فحلق شق رأسه الأيسر فخصه به صلى الله عليه وسلم تكرمة للأنصار الذين أحبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حبا شديدا ونوه بمكانتهم. ثم بعد ذلك وقف للناس يسألونه، فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج، وركب ناقته بأبيه وأمي ليراه الناس، فوقف فيهم والناس يأتونه ويسألونه من عن يمين وشمال. وقد جاءت امرأة من خثعم وكانت رائعة الجمال، فوقفت إلى جنبه فقالت يا رسول الله إن فريضة الله في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يمسك نفسه على الرحل، أفأحج عنه؟ قال أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيته؟ قالت نعم. قال فأدوا الذي عليه فدين الله أحق أن يقضى. وكان الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الجهة الأخرى. ثم دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يركب ناقته إلى مكة، فدخل المسجد الحرام فطاف بالبيت طواف الإفاضة 7 أشواط وهو على ناقته. إذا اقترب من الحجر مسه بعصا قصيرة في يده، ثم لما أكمل الأشواط 7 نزل فصلى 2 خلف مقام إبراهيم، ثم التزم الملتزم وهو ما بين الحجر والباب ودعا دعاء طويلا، ثم رجع صلى الله عليه وسلم إلى منى ولم يصلي العيد ذلك اليوم بالناس، وقد صلى في منى بقية الصلوات فيقصر فيها الرباعيات، وقد كبر بعد صلاة الظهر وبعد صلاة العصر إلى نهاية تلك الأيام إلى صلاة الصبح من اليوم الرابع من أيام التشريق من اليوم الرابع من أيام النحر. فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الظهر وبعد العصر وبعد المغرب والعشاء من يوم العيد، ثم بعد الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء من اليوم 11، ثم بعد الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء من اليوم 12، ثم بعد الفجر من اليوم 13. وقال في خطبته في اليوم 12 بعد أن زالت الشمس وذهب إلى الجمرات وقد رماها في اليوم 11 في نفس الوقت قبل الصلاة بعد الزوال، ويبدأ بالجمرة الصغرى وهي الشرقية فيرميها مستقبل القبلة بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة، ثم يتيامن وراءها للدعاء قدر هجر سورة البقرة، ثم يتجه إلى الجمرة الوسطى فيرميها بسبع حصيات، ثم يتياسر عنها للدعاء قدر هذه سورة البقرة، ثم يذهب إلى جمرة العقبة فيرميها من جهة الغرب من المكان الذي رماها منه يوم العيد بسبع حصيات، ولا يقف وراءها للدعاء بل يرجع إلى مكانه وهو المسجد المعروف الآن بمسجد الخيف. وفي اليوم 12 خطب الناس وقال في خطبته إنا نازلون غدا إن شاء الله بمحصب بني كنانة حيث تعاهدوا على حرب الله ورسوله. فلما كان وقت الزوال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الجمرات فرماهن وهو على راحلته فحركها إلى مكة، فنزل بالمكان المشهور اليوم بالمحصب وهو الذي تعاهد فيه قريش على حصار بني هاشم وبني المطلب في الشعب، فصلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 فرائض وهي الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ثم ذهب إلى البيت فطاف طواف الوداع 7 أشواط ولم يرمل فيه شيء منه ولا في طواف الإفاضة، ثم صلى 2 خلف مقام إبراهيم، ثم رجع إلى منزله بالأبطح فوجد صفية بنت حيي بن أخطب أم المؤمنين تبكي، فقال حلقى عقرى أحابسة ناهية؟ قيل إنها قد أفاضت. قال فلتنفر إذن، وذلك أنها حاضت قبل أن تطوف طواف الوداع. فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يذهب بعائشة إلى التنعيم حتى تحرم فتأتي بعمرة، وذلك أنها أحرمت في البداية بعمرة ثم أمرها أن تتسرح أي تسرح شعرها وتحل عقيصتها وتحرم بالحج فأحرمت بالحج. فلما أكملت حجتها قالت يا رسول الله يرجع صواحبي بعمرة وحجة وأرجع بحجة. فأمر عبد الرحمن أن يذهب بها إلى التنعيم وهو أدنى الحل إلى مكة فأحرمت منه بعمرة فجاءت فطافت وسعت. وكانت أم سلمة أخر الطواف لإفاضة فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم طوفي على بعيرك من وراء الناس فسأؤخرهم لك. فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء وصلى فيها بسورة الطور وسورة النجم قراءة جميلة ما سمع الناس قراءة أحسن منها. فطافت أم سلمة على بعيرها من وراء الناس وقفل رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعا إلى المدينة وكان يحبها حبا شديدا ولا يتأخر عنها. فقد أكمل نسكه وقال يقيم المهاجر بعد قضاء نسكه بمكة ثلاثة أي أذن للمهاجرين أن يقيموا بعد قضاء النسك ثلاثة أيام بمكة. ومن هذا أخذ أهل العلم أن ثلاثة أيام لا تقطع حكم السفر وأن ما زاد عليها يقطع حكم السفر لأن المهاجرين لا يحل لهم المقام بمكة. وهذه الحجة كانت وداعا للمناسك ووداعا للأمة ولذلك سميت حجة الوداع. وفي حديث ابن عمر أنهم كانوا يتحدثون عن حجة الوداع ولا يدرون ما هي حتى كان العام العاشر فأعلن رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة. إنكم عباد الله تقتفون أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم وتأتون إلى هذا المكان مستجيبين لنداء الله وتعلمون أن الله تعالى يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقد اختلف أهل التفسير في قوله ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا فقال طائفة منهم المقصود حج من استطاع إلى البيت سبيلا فيجب على الناس إحجاجه فيكون ذلك فرض كفاية. ولو قدر أن المسلمين حجوا جميعا فلم يبق فيهم صرورة لوجب أن يحجوا وأن لا يعطل الحج في أي عام من الأعوام. وقال الطائفة بل المقصود ولله على الناس أي على جميع الناس وأبدل منها قوله من استطاع إليه سبيلا حج هذا البيت. وقد عقب ذلك بقوله ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقد فهم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وأمير المؤمنين علي رضي الله عنهما من هذه الآية أن من استطاع الحج فلم يحج فهو عرضة لسوء الخاتمة. فقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لقد هممت أن أبعث رجالا إلى هؤلاء الأمصار فلينظروا من فيهم ممن استطاع الحج فلم يحج فليفرضوا عليهم الجزية ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين. وقال علي رضي الله عنه من استطاع الحج فلم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا فإن الله تعالى يقول ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ثم اعلموا رحمني الله وإياكم أنكم الآن في أشرف وأقدس رحلة في أعماركم تخرجون فيها إلى الله من كل أعمالكم حتى من ملابسكم الخاصة. فتذكروا بملابسكم هذه أكفانكم وتذكروا بموقفكم هذا عرضكم على الله يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا يوم تبلى السرائر. تذكروا بموقفكم هذا وقوفكم بين يدي الرحمن جل جلاله وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي. تذكروا أن هذا الحج ركن من أركان الإسلام كما ثبت في حديث ابن عمر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت وصوم رمضان. وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجبريل حين سأله عن الإسلام فقال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. والحج المبرور معناه المقبول الموافق لشرع الله. وقد ذكر أهل العلم ثلاثة شروط إذا تحققت في حج كان مبرورا. الشرط الأول أن يكون الزاد والراحلة من حلال، فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد إذا كان زاده من حلال وراحلته من حلال فوضع رجله في الغرز فنادى: لبيك اللهم لبيك، ناداه مناد من السماء: لبيك وسعديك، حجك مبرور وسعيك مشكور وذنبك مغفور. وإن كان زاده من حرام وراحلته من حرام فوضع رجله في الغرز فنادى: لبيك اللهم لبيك، ناداه مناد من السماء: لا لبيك ولا سعديك، حجك غير مبرور وسعيك غير مشكور وذنبك غير مغفور. والشرط الثاني أن يوفق الإنسان لأداء الحج كما بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يخطئ في شيء منه، وأن يؤديه مخلصا فيه لله جل جلاله. والشرط الثالث من هذه الشروط أن يتغير حال الإنسان بعد الحج، فإن الإنسان في هذه الحياة قد فتح عليه خمس جبهات عظيمة، هي جبهة الشيطان الذي يأتيه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله: ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. وجبهة النفس الأمارة بالسوء: إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، وهي لا ترضى من الإنسان إلا أن يكون مطففا يأخذ كل حقه ولا يسامح في شيء منه، ومع ذلك يحاول أن يتخلص من حقوق الناس. وقد قال الله تعالى: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. والجبهة الثالثة إخوان السوء الذين يخالطون الإنسان في هذه الدار فيدعونه إلى ما حرم الله عليه. والناس في هذه الدار ثلاثة أقسام: أخ كالغذاء لا يستغني عنه الإنسان أبدا، وهو الذي يعينه على أمر الدين فيعلمه ما جهل ويذكره إذا نسي ويعينه إذا ذكر. وأخ كالدواء يحتاج إليه الإنسان في بعض الأحيان دون بعض، وهو الذي يعينه على أمور الدنيا. والأخ الثالث أخ كالداء لا يعين الإنسان على دين ولا دنيا، وهؤلاء هم الذين يقول الله فيهم: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. ويقول فيهم: يوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. والجبهة الرابعة مفاتن هذه الحياة الدنيا وشهواتها فهي ضرة الآخرة. والجبهة الخامسة نعم الله سبحانه وتعالى المغدقة المسبغة، فالناس فيها على أربعة أقسام: منهم من لا يعرف نعمة الله بوجودها وإنما يعرفها بزوالها، فما دام آمنا في سربه لا يشكو سرطانا في كبده ولا فشلا في كلاه ولا ضعفا في عضلة قلبه ولا عما ولا شللا، لا يذكر هذه النعمة ولا يشكرها، فإذا فارقته هذه النعمة ندم حيث لا ينفع الندم. والقسم الثاني الذين يعرفون النعمة بوجودها لكن لا يعرفون من أين أتت، فيظنون أنها من جدهم واجتهادهم وميراثهم عن آبائهم وأجدادهم. حالهم حال قارون قال: إنما أوتيته على علم عندي، أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. والقسم الثالث الذين يعرفون النعمة بوجودها لا بزوالها، ويعرفون أنها من عند الله لا من تلقاء أنفسهم، ولكنهم ينشغلون بالنعمة عن شكرها. وهؤلاء حالهم حال المخلفين من الأعراب، سيقول لك المخلفون من الأعراب: شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا. وقد حذرنا الله من هذا الحال إذ قال: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. فلذلك لا بد أن يستحضر الإنسان هذه الجبهات التي فتحت عليه، لأن القسم الرابع من أقسام الناس في النعم هم الذين يعرفون النعمة بوجودها وأنها من عند الله لا من عند أنفسهم، ولا ينشغلون بها عن شكرها بل يصرفونها في مرضاة من أسداها وهم الشاكرون. وقليل من عبادي الشكور، جعلني الله وإياكم منهم. لا بد يا إخواني أن نخاف على أنفسنا من هذه الجبهات المفتوحة، وأن نحاول أن نرجع من حجنا وقد تطهرنا من ذنوبنا وسيئاتنا وقد تغيرت أحوالنا إلى أحسن الأحوال. فمن حج فرجع وقد تغير حاله فتاب مما كان عليه من الذنوب ووجد نفسه منقادة إلى الطاعات مدبرة عن المعاصي، ووجد نفسه كذلك مقبلة على الله سبحانه وتعالى راغبة فيما عند الله منقطعة عن الرغبة فيما عند الناس، فإن حجه مبرور. وهذه علامة واضحة لا بد أن يحرص كل إنسان منا على تحقيقها في نفسه، لا بد أن يحرص كل إنسان منا بهذا الحج على فحص نفسه وحقيقته، فسيكتشف ما فيه من الأمراض والعيوب وما فيه من التقصير. فإذا كان الإنسان كثير الكلام في غير ذكر الله فليرجع من الحج وقد استطاع أن يمسك لسانه إلا من خير. فقد أخرج مالك في الموطأ وأحمد في الزهد عن يحيى بن سعيد الأنصاري أنه بلغه أن عيسى بن مريم كان يقول: لا تكثروا الكلام في غير ذكر الله فتقسو قلوبكم، فإن القلب القاسي بعيد من الله ولكن لا تعلمون، ولا تنظروا في ذنوب الناس كأنكم أرباب، وانظروا في ذنوبكم كأنكم عبيد، وإنما الناس مبتلى ومعافى فارحموا أهل البلاء واحمدوا الله على العافية. كذلك إذا كان الإنسان شديد الغضب سريعه فرجع من حجته فليعالج ذلك حتى يذهب عنه. فإن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أوصني، فقال: لا تغضب، فردد مرارا قال: لا تغضب، كما أخرج ذلك البخاري في الصحيح. كذلك إذا كان الإنسان ناقص البر بوالديه أو ناقص الأداء لحقوق أهله وأولاده فليرجع بعد الحج وقد عالج هذه الصفة الذميمة فيه. وكذلك إذا لم يكن يعتني بجيرانه فإنه ينبغي أن يرجع بعد الحج فيزورهم جميعا ويبدأ بذلك، فإن لهم حقا عظيما. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الجار المسلم له حقان والجار الكافر له حق. وقال: ما زال جبريل يحثني على الجار حتى ظننت أنه سيورثه. وقال كما في صحيح البخاري: الجار أحق بسقبه. وكل ذلك يقتضي أن الجار له حق عظيم، وهذا ما يهمله كثير منا اليوم. فلا بد إذا رجعنا من حجنا آمنين سالمين أن نتعاهد حقوق جيراننا وأن نؤدي إليهم ما لهم من الحقوق سواء كانت مادية أو معنوية. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأشعريين: ما بال أقوام لا يعلمون جيرانهم ولا يذكرونهم، فوالذي نفس محمد بيده ليعلمن قوم جيرانهم ولا يذكرنهم أو لو عاجلنهم العقوبة. قالوا: ومن تعني يا رسول الله؟ قال الأشعريين: فلا بد أن تعلموا جيرانكم وأن تزوروهم وتتعاهدوهم فأنتم مفدهم، وقد أتيتم هنا فأشركوهم في دعائكم، ثم بعد ذلك صلوهم إذا رجعتم. وكذلك لا بد أن يتذكر الإنسان ما عليه من التبعات والحقوق، فإن الذنوب ثلاثة أقسام: ذنب لا يغفر وهو الشرك بالله، كما قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وذنب لا يترك وهو حقوق العباد، فإن الله غني عن حقوقه والعباد مفتقرون إلى حقوقهم، فحقوق العباد لا بد أن يأخذوها إما في الدنيا أو في الآخرة، فلذلك لا بد أن يحرص الإنسان على أداء الحقوق إلى ذويها قبل أن يأتي ولا درهم ولا دينار. ثم القسم الثالث من الذنوب حقوق الله المتمحضة، وهي في المشيئة إن شاء الله عذب بها وإن شاء عفا عنها، وهو أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. ومحل عدم الغفران في الشرك وغيره إنما هو عند عدم التوبة، أما التوبة فإنها تكفر الذنوب كلها بما فيها الشرك بالله، فقد قال الله تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. وقد ناداكم الله نداء كريما فقال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون، أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وتاب علي وعليكم إنه هو التواب الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وإخوانه. عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى تعرف إليكم بما أنعم به عليكم من أنواع النعم، فكم من إنسان يحب الوصول إلى هذه المشاعر لم يصل إليها، وكم من إنسان يقف فيها اليوم لا يأتي مثل هذا اليوم من العام القابل إلا وقد قدم إلى ما قدم وبدا له من الله ما لم يكن يحتسب وكان بين الجنادل والتراب. إن هذا الموقف لن يعود على كثير من الناس إلا وهم بين الجنادل والتراب، قد خرجوا من هذه الحياة الدنيا وأقبلوا على الآخرة، فتذكروا بهذا الموقف يوم القيامة، تذكروا ذلك اليوم العظيم الذي يأذن الله فيه لإسرافيل بالنفخ في الصور فينفخ فيه نفخة الفزع فيخر الخلائق أجمعين، ثم بعد ذلك يمكثون 40 سنة فيأمره فينفخ فيه النفخة الثانية فإذا هم قيام ينظرون. وحينئذ ينادي منادي الله في الناس: هلموا إلى ربكم، فيخرجون من الأجداث إلى ربهم ينسلون، وتطوى الأرض وتبس بسا وتنفض نفض الجراب، فيخرج كل ما فيها من الأجداث وكل ما فيها من الكنوز والمعادن وتسوى، ثم بعد ذلك تكون خبزة يتكفأها الجبار بيمينه نزلا لأهل الجنة، وتطوى السماء فهي يومئذ واهية، يسمع الناس تشققها من فوقهم. وأنتم الآن إذا سمعتم صوت الرعد أزعجكم، فكيف بأصوات تشقق السماوات السبع وهي تطوى كطي السجل للكتاب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. ثم بعد ذلك تبدل الأرض غير الأرض، فيجتمع الناس في الساهرة وهي أرض كالكرسفة البيضاء، يقف الواقف على طرفها فيرى طرفها الآخر، يجتمع فيها الخلائق من أولهم إلى آخرهم، فإذا اجتمعوا فيها جميعا جيء بجهنم تقاد ب70,000 زمام، في كل زمام 70,000 ملك، أن يقودها 4,900,000,000 من الملائكة يجرون جهنم جرا حتى تحيط بالناس من كل جانب وهم يرونها حق اليقين بأعينهم. وبعد ذلك يطول بهم الموقف وتكور الشمس فوق رؤوسهم وتدنو حتى تصير كالميل ويشتد العرق، فمن الناس من يصل عرقه إلى كعبيه ومنهم من يصل إلى ركبتيه ومنهم من يصل إلى حقويه ومنهم من يصل إلى سرته ومنهم من يصل إلى تندوتيه أي ثدييه ومنهم من يصل إلى ترقوتيه ومنهم من يلجمه العرق إلجاما، وذلك بعد أن يسيح في الأرض 70 ذراعا. فإذا طال بهم الموقف سألوا عن الشفاعة وقالوا لا ينفعكم في مثل هذا اليوم إلا الأنبياء، فيذهبون إلى آدم فيقولون يا آدم خلقك الله بيمينه ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته فاشفع لنا إلى ربنا إما إلى جنة وإما إلى نار. فيقول آدم نفسي نفسي ربي لا أسألك إلا نفسي، إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإني قد عصيت الله فأكلت من الشجرة. ولكن اذهبوا إلى نوح فيأتونه فيقولون يا نوح أنت أول الرسل إلى أهل الأرض فاشفع لنا إلى ربنا إما إلى جنة وإما إلى نار. فيقول نوح نفسي نفسي ربي لا أسألك إلا نفسي، إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإني قد سألت الله ما لم يأذن لي به. ولكن اذهبوا إلى إبراهيم فيأتونه فيقولون يا إبراهيم قد اتخذك الله خليلا فاشفع لنا إلى ربنا إما إلى جنة وإما إلى نار. فيقول إبراهيم نفسي نفسي ربي لا أسألك إلا نفسي، إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وهل كنت إلا خليلا من وراء وراء. ويذكر 3 كذبات قد كذبهن، وذلك عندما قال فعله كبيرهم هذا، وعندما قال إني سقيم وقال هي أختي، وهذه الكذبات كلهن في ذات الله جل جلاله. ولكن اذهبوا إلى موسى فيأتونه فيقولون يا موسى قد اجتباك الله بكلماته ورسالاته فاشفع لنا إلى ربنا إما إلى جنة وإما إلى نار. فيقول موسى نفسي نفسي ربي لا أسألك إلا نفسي، إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإني قتلت نفسا لم يؤذن لي بها. ولكن اذهبوا إلى عيسى فيأتونه فيقولون يا عيسى أنت رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فاشفع لنا إلى ربنا إما إلى جنة وإما إلى نار. فيقول عيسى نفسي نفسي ربي لا أسألك إلا نفسي، إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإني قد عبدت من دون الله لا يجد شيئا من عمله يأذره. ولكن اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيأتونه فيقولون يا محمد وأنت خاتم الرسل وإمامهم فاشفع لنا إلى ربنا إما إلى جنة وإما إلى نار. فيقول أنا لها، فيخر ساجدا تحت العرش، فيلهمه الله ثناء يثني به عليه لم يثني به عليه أحد من الأولين ولا من الآخرين. فيخاطبه ربه جل جلاله فيقول يا محمد ارفع رأسك واشفع تشفع واسأل تعطه. فهذا المقام المحمود الذي وعده الله به في قوله تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ربي أمتي أمتي، فيأذن الله للناس بالخروج من الساهرة ويعرضون على الله جل جلاله، ويخلو الله بعبده المؤمن فيبسط عليه كنفه فيقول أي عبدي أتذكر يوم كذا إذ فعلت كذا وكنت قد نهيتك عنه، فيقول أي ربي أذكر ذلك وكنت قد نسيته، فيقول لكنني لم أنسه. فيستر الله جل جلاله من شاء من عباده ويتفضل عليهم بمغفرته، فيقول هذه ذنوبكم سترتها عليكم في الدنيا وأنا أغفرها لكم اليوم. ويجازي الله أقواما عن آخرين فيقول أي عبدي لك على عبدي فلان مظلمة وأنت تستحق كذا وكذا من العقاب، أرأيت إن غفرت لك وأدخلتك الجنة أتسامحه؟ فيقول أجل يا ربي، فيسامحه. وكذلك فإن الله سبحانه وتعالى يأذن للناس في الكتب، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فكل إنسان يأتي ومعه صحائف عمله وهي مشدودة على عنقه، فيقرأها بأمر الله جل جلاله بأعلى صوته وهو يقرأ ويقول: فعلت كذا يوم كذا، وتركت كذا يوم كذا، وفعلت كذا ليلة كذا، وتركت كذا ليلة كذا. فإن مر بموقف مشرف وعمل صالح ابيض وجهه وغشيه السرور، وإن مر بعمل سوء وموقف مخزي اسود وجهه وغشيته الكآبة. ثم بعد ذلك يعطى المؤمنون كتبهم بأيمانهم تلقاء وجوههم، وهي كتب الجواز على الصراط والعبور إلى الجنة، فيبيض الله وجوههم حتى يخترقوا في النور مسيرة 500 عام، فتطيب أيمانهم وتبسط تلقاء وجوههم، ثم يناولون بها كتبهم. فإذا نال المؤمن كتابه تلقاء وجهه بيمينه نادى من شدة الفرح: ها أمقرأ كتابيه، إني ظننت أني ملاق حسابيه. فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما أهل الشقاوة فإن الله يربط أيديهم أيمانهم إلى أعناقهم بسلاسل عظيمة من نحاس أو حديد، ثم بعد ذلك يضجعون فيخرق ما بين ثديهم حتى يخرج الخرق من بين أكتافهم، فتدخل شمائلهم من بين ثديهم حتى تخرج من بين الأكتاف وقد تلطخت بالدماء وغير ذلك من أنواع الأذى. ثم توضع لهم كتبهم بشمائلهم وراء ظهورهم عائذا بالله. فإذا وجد أحدهم كتابه نادى فقال: يا ليتها كانت القاضية، أي يا ليت الثقبة التي في صدره كانت المهلكة المميتة، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. فيقول الله لملائكة الشمال: خذوه فغلوه، ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، عائذا بالله من ذلك الحال. ثم بعد ذلك تزلف الجنة لأهلها، وتقرب النار دونها، ويرفع عليها الصراط ينصب عليها وهو جسر على متن جهنم أرق من الشعر وأحد من السيف، وعليه كلاليب كشوك السعدان، يتفاوت الناس عليه بحسب أعمالهم، فمنهم من يمر كالبرق الخاطف، ومنهم من يمر كالريح المرسلة، ومنهم من يمر كأجاويد الخيل والإبل، ومنهم من يمر كالرجل يشتد عدوى، ومنهم من يزحف على مقعدته. فناج مسلم ومخدوش مرسل ومكردس على وجهه في نار جهنم. وقد مثل الله الصراط الأخروي بهذا الصراط الدنيوي الذي أنتم عليه، وقال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وقد مثل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصراط الدنيوي بلاحب بين سورين، وفي السورين أبواب مفتحة، وفي كل وعلى الأبواب ستور، وفي كل باب داع يدعو إليه، وفوق السورين منادي الله ينادي: يا عبد الله لا تلج الباب، فإنك إن تلجه لم تخرج منه. فالأبواب المفتحة التي عليها ستور هي بنيات الطريق تميل بالإنسان ذات اليمين وذات الشمال، واللاحب المتوسط هو سبيل الله مستقيما. ثم يمر الناس على الصراط وعليه مراقب وعليها الأنبياء، ودعاء الأنبياء يومئذ: اللهم سلم سلم. والكلاليب يسقط بالكلوب الواحد منها 70 ألفا في قعر جهنم. والناس يمرون، منهم من يسقط شقه، ومنهم من يسقط شدقه، ومنهم من يخرق أنفه، ومنهم من تفقى عينه، ومنهم من تسقط يده، ومنهم من تسقط رجله، كل ذلك بحسب ما قدموا وما أسلفوا من الذنوب. فإذا مروا ونجى الناجون عن الصراط رأوا شجرة عظيمة أمامهم فيقصدونها، حتى إذا اقتربوا منها وجدوا فيها نهرين، نهرا داخلا ونهرا خارجا، فيؤمرون فيشربون من النهر، فيرغمسون في النهر الخارج، فتنبت أجسامهم وتعود، فيزول كل ما فيها من العيوب، ويرجعون إلى أصل الفطرة على خلقة آدم، طوله 60 ذراعا في السماء وعرضه 7 أذرع ويبيض الله وجوههم فكل إنسان منهم يكون وجهه على صورة القمر ليلة البدر ويؤمرون فيشربون من النهر الداخل فإذا شربوا منه سدت مسام أجسادهم فلا يخرج من أجسامهم بعد ذلك إلا الرشح وهو العرق على أطيب ما يكون الطيب ولا يخرج من أجسامهم شيء بعد ذلك سواه ثم بعد ذلك يكسون فأول من يكسى إبراهيم عليه السلام يكسى 70 حلة من ديباج الجنة الأبيض ثم يكسى الأنبياء ثم بعدهم الصديقون والشهداء والصالحون ثم الناس بعد ذلك على مختلف درجاتهم ومراتبهم هم درجات عند الله وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا ثم يستقبلهم ولدان الجنة فكل إنسان منهم يأتيه الولدان المخصصون لخدمته وهم مخلدون إما مزينون بالخلدة في آذانهم وأنوفهم وهي أقراط الذهب وإما أن يكون المعنى أنهم مخلدون ولدانا أي هم ولدان دائما ولو مر عليهم آلاف السنين أو مليارات السنين لا يكبرون عن ذلك العمر حتى لا يستحي الإنسان من خدمتهم فهم يمدحونه ويغنون له ثم يرجعون إلى منزله في الجنة فيسبقونه إلى نسائه فيقولون جاء أهل الجنة وفيهم فلان فيقول نساؤه أنت رأيته فيقول نعم وهو على أثري ووالله لا أحدهم أدل بمنزله في الجنة من منزله في الدنيا فإذا جاء أحدهم إلى منزله استقبلته إحدى نسائه فيجعل يده بين كتفيها فيرى أصابعه بين ثدييها وهذه صورة نساء الجنة فلو أن إحداهن سفرت عن وجهها لأشرق لها ما بين المشرق والمغرب ولو بصقت في البحر لصار عذبا من مصاقها ويرى مخ ساقها من خارجه وأدابها كجناح النسر وحاجبها مثل الهلال في الاستقواس والسعة ولا يسمع الإنسان منها أي شيء يكرهه ولا يراه لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما يدخلون الجنة فيجدون فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون يجدون فيها أنواع النعيم المقيم فيرون جدرانها لبنة من ذهب ولبنة من فضة ويرون تربتها وهي من الكافور والعنبر ويرون أشجارها وفيها الفواكه الدانية كلما اقتطفوا منها فاكهة نبتت مكانها أخرى على صورتها وهيئتها كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون لا يملون شيئا مما فيها ولا ينقطع عنهم شيء من نعيمها فنعيمها لا يزول فاللذة الأولى التي يجدها الإنسان عندما يصل إليه روحها وريحانها تبقى معه ولو جاء بعدها مليارات اللذات فاللذة الأولى واللذة الثانية والثالثة والعاشرة والألف والمليون والمليار كلها باقية على تمامها لا ينقص منها شيء فنعيم الجنة لا يزول وأبلغ ما فيها من النعيم المقيم لذة النظر إلى وجه الله الكريم بينما أهل الجنة في نعيمهم إذ سطع عليهم نور من فوقهم فإذا الرب جل جلاله يناديهم من فوقهم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم فلا ينظرون إلى شيء مما هو فيه ما داموا ينظرون إلى وجه الله الكريم وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته يتفاوت الناس في رؤيته بحسب خشوعهم في الصلاة فمنهم من يراه ولا يحجب عنه ومنهم من يراه في أوقات الصلوات المكتوبات ومنهم من يراه من الجمعة إلى الجمعة ومنهم من يراه من رمضان إلى رمضان أو من الحج إلى الحج نسأل الله أن يجعلنا من الذين لا يحجبون من الذين لا يحجبون عن النظر إلى وجهه الكريم ولا بأس على من نظر إلى وجه الله الكريم يمكثون فيها في ذلك النعيم المقيم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم يستقبلهم البوابون يقولون سلام عليكم طيبتم فادخلوها خالدين يلقون فيها تحية وسلاما فالتحية تحية الملائكة والسلام سلام الجبار جل جلاله ثم بعد ذلك يستزيرهم الباري جل جلاله فيدعون إلى كثبان من في الجنة ترابها كله مسك وكافور وعنبر فإذا خرجوا إلى زيارة ربهم جل جلاله تهب عليهم ريح طيبة فتعطرهم وتحصن أجسامهم وتنور وجوههم فيقول لهم ربهم جل جلاله تمنوا علي فيقولون ألم تنجنا من النار ألم تجوزنا على الصراط ألم تبيض وجوهنا ألم تعطنا كتبنا بأيماننا ألم تدخلنا الجنة فيقول ألا أدلكم على شيء تسألونه فيقولون بلى فيقول اسألوني أن أحل عليكم رضواني الأكبر الذي لا سخط بعده فيسألونه فيحل عليهم رضاه الأكبر الذي لا سخط بعده نسأل الله بوجهه الكريم أن يحل علينا أجمعين رضوانه الأكبر الله. الذي لا سخط بعده فيرجعون إلى أهليهم فيقولون والله لقد ازددتم حسنا بعدنا فيقولون وأنتم والله لقد ازددتم حسنا بعدنا وأما الأخرى عائذا بالله فإن أهل النار يجدون فيها من أنواع المذلة والهوان ما لا يمكن أن يخطر على بال فأعلاها ضيق ووسطها متسع وفيها الزمهرير وهو البرد الشديد وفيها الجحيم وهو الحر الشديد وفيها أنواع الروائح الكريهة والدخان يركب بعضه بعضا وهو على ألوان ثلاثة وقد اشتد سوادها بعد أن اشتدت حمرتها وقد أحمي عليها 70 عاما حتى اسودت ثم أحمي عليها 70 عاما أحمي عليها 70 عاما حتى احمرت ثم أحمي عليها 70 عاما حتى اسودت وهي تنتظرهم وتقول تستنجز الله وعدها بأن يزيدها فتقول هل من مزيد هل من مزيد هل من مزيد حتى إذا اجتمعوا فيها جميعا إبليس وجنوده وهي تقول هل من مزيد وضع الجبار عليها قدمه جل جلاله فتنزوي وتقول قطني قطني أو قط قط فيرجع بعضها إلى بعض وهم فيها في أنواع المذلة والهوان وهم ينادون خازن النار يقولون يا مالك نضجت منا الجلود يا مالك أخرجنا منها فإنا لا نعود وهم ينتظرون جوابه 40 سنة ثم يقول إنكم ماكثون وهذا الجواب الذي انتظروه 40 سنة يزيدهم عذابا على ما هم فيه من العذاب ولا يكلمهم الله وهذا أشد ما فيها من أنواع الهوان أنهم لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون يحجبهم الله جل جلاله ولا ينالون شيئا من رحمته ولا يكلمهم إلا بقوله اخسؤوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم الفائزون انظروا رحمكم الله إلى هذا التفاوت العظيم بين الناس فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ ثم اعلموا رحمني الله وإياكم أن الناس في انصرافهم من هذا اليوم بعد غروب الشمس يتفاوتون أيضا تفاوتا مذكرا بهذا التفاوت فمنهم الذين يقول الله لملائكته في حقهم هؤلاء عبادي أتوني شعثا غبرا أشهدكم أني قد غفرت لهم فيقال لهم انصرفوا مغفورا لكم ومنهم الذين ينصرفون بما جاءوا به من الذنوب لا يتقبل الله منهم شيئا، إنما يتقبل الله من المتقين. حظهم من حجهم، من حجهم التعب وما أنفقوا من الأموال لا ينالون منه دعاء مجابا ولا وقوفا مقبولا ولا تلبية مقبولة ولا أي عمل متقبل. عائذا بالله من حال أولئك، نسأل الله أن يجعلني وإياكم أجمعين من المقبولين الفائزين الذين يقال له منصرف ومغفورا لكم. ثم اعلموا رحمني الله وإياكم أن الموقف سيبتدئ الآن بعد صلاتنا، وسنصلي الآن الظهر والعصر جمعا وقصرا، ثم بعد ذلك يقف الإنسان في مكانه، وعلى الإخوة والأخوات أن لا يعرضوا أنفسهم للشمس بل يقفوا في مكانهم وخيمهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقفت هاهنا وعرفة كلها موقف، ولا يمكن أن يقف الناس جميعا في موقفه، فلذلك قفوا في أماكنكم رحمكم الله. يقف الإنسان على طهارة مستقبل القبلة وهو يكبر ويهلل ويدعو، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبل: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وقد سئل سفيان بن عيينة رحمه الله فقيل: هذا ثناء لا دعاء، فقال: ما سمعتم قول أمية بن أبي الصلت: إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء، فأثنوا على الله سبحانه وتعالى بما هو أهله. واعلموا أن كثيرا منا إذا عرضت عليه صحائف أعماله يوم القيامة سيجد فيها كثيرا من الثناء على المخلوقين الذين لا يستحقون ذلك، ويجد فيها قليلا من الثناء على الله المتصف بجميع الكمال الذي كل نقص عليه محال. فلا بد يا إخواني أن نتعود الثناء على الله، وأن نعود ألسنتنا الإكثار من ذكر الله، وأن نعود ألسنتنا أن يكون هجيرا كل إنسان منا في هذه الحياة لا إله إلا الله. لا بد أن نتعود على ذكر الله في كل أوقاتنا، ولا بد أن يكثر الإنسان الثناء عليه بما هو أهله، فأثنوا على الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وبنعمه الظاهرة والباطنة وما أولاكم من النعم، وأثنوا عليه بما أثنى به على نفسه في كتابه وما أثنى عليه به رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، وتذكروا نعمته عليكم وما أنعم به عليكم في الماضي، واعلموا أنه أيضا يعدكم الخير والفضل في المستقبل، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. وأنتم جميعا تعلمون أن الله لا يخلف الميعاد. حسن الظن بمن عودك كل إحسان وقوى أودك، إن ربا كان يكفيك الذي كان بالأمس سيكفيك غدك، أنعم عليكم في الماضي بأنواع النعم، وكل ما نلتموه من في هذه الدار هو نصيبكم من رحمة واحدة، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله خلق الرحمة يوم خلقها 100 رحمة، فادخر عنده 99 رحمة لعباده المؤمنين في الجنة، وأنزل رحمة واحدة في الدنيا فبها يتراحم الخلائق فيما بينهم حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها. تذكروا رحمة الله جل جلاله فتراحموا بها فيما بينكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من لا يرحم لا يرحم. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما يرحم الله من عباده الرحماء. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: الراحمون يرحمهم الرحمن، يرحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. فارحموا عباد الله، وتعرضوا بذلك لرحمات الله جل جلاله ونفحاته وفضله، فإنه سبحانه وتعالى يبسط يده بالعطاء، وهما سحاءان الليل والنهار لا تغيضان، يعطي قبل المسألة ويلهم الإنسان السؤال من فضله ثم يستجيب له الدعاء. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، واسألوا الله من فضله. فلذلك لا بد يا إخواني أن تجتهدوا في الدعاء والثناء على الله سبحانه وتعالى، ويستمر الموقف إلى غروب الشمس وهنيهة بعد الغروب، ثم تنطلقون إن شاء الله تعالى مغفورا لكم إلى مزدلفة، فتنزلون بها وتصلون بها المغرب والعشاء، ومن استطاع المبيت فيها والوقوف بعد صلاة الفجر فذلك سنة، ومن لم يستطع فليتجه إلى منى، ولا يرمي حتى تظهر الشمس، فإذا ظهرت الشمس رمى جمرة العقبة وحدها بسبع حصيات من جهة مكة، ثم بعد ذلك إذا كان معه هدي فليذبحه، وإذا لم يكن معه فليحلق وليقصر النساء، ويجوز للرجال التقصير، والتقصير هو الأخذ من جميع الشعر من قرب أصوله، أي أخذ جميع الشعر من قرب أصوله عند المالكية، وتقصير النساء أن تأخذ من كل ضفيرة قدر أنملة، وإذا لم يكن رأسها مضفورا أخذت من أطراف رأسها من كل جهة قدر أنملة، ثم بعد ذلك يحصل التحلل الأصغر بهذين الأمرين برمي الجمرة والحلاق أو النحر. فإذا فعل الإنسان أحد هذه الأمور، إذا فعل اثنين من هذه الأمور الثلاثة فقد تحلل التحلل الأصغر. ثم بعد ذلك إذا طاف طواف الإفاضة، والأفضل أن يفعله يوم العيد في ثياب إحرامه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا أخره فلا حرج، فيجوز تأخيره ولا يلزم به شيء إلى نهاية شهر ذي الحجة، لأن الله قال الحج أشهر معلومات، والأشهر هي هذه الثلاثة شوال وذي القعدة وذي الحجة، فما لم يخرج شهر ذي الحجة فإن أعمال الحج باقية ولم يبق منها إلا الطواف، وهو طواف الإفاضة أو السعي في حق المتمتع، فإنه يسعى بعد طواف الإفاضة، وأما القارن والمفرد فإنهما قد قدما سعيهما بعد طواف القدوم. وإذا طاف الإنسان طواف الإفاضة فليرجع إلى منى، وليس له فيها عمل إلا الرمي، كل يوم يرمي الجمار بعد يوم العيد، اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، هذه الأيام الثلاثة هي أيام الرمي، يرمي فيها الإنسان بعد الزوال الجمرات الثلاث، يبدأ بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، والأفضل أن يقف في موقف النبي صلى الله عليه وسلم فيرمي الصغرى والكبرى وهو مستقبل البيت بسبع حصيات، وإذا رماهما من أي جهة أجزأ. أما جمرة العقبة فلا يرميها الإنسان إلا من موقف النبي صلى الله عليه وسلم، من الموقف الذي قال فيه ابن مسعود هذا، والذي هذا موقف الذي أنزلت عليه سورة البقرة، فيرميها الإنسان وقد جعل مسجد الخيف عن يمينه وشارع الحج عن شماله وهو مستقبل الجمرة مستدبر القبلة. وكذلك المبيت فهو واجب هذه الليالي في منى، وإذا أراد الإنسان التعجل فلا بد أن يخرج من منى قبل غروب الشمس من اليوم الثاني عشر، لأن الله قال فمن تعجل في يومين، وفي للظرفية، فلا يحل للإنسان أن يتعجل بعد نهاية اليومين، بل لا بد أن يكمل رميه ومبيته. وإذا خرج من منى بنية التعجل فتجاوز جمرة العقبة وهي حدود منى إلى جهة مكة قبل غروب الشمس فقد تعجل، وهو مغفور له إن شاء الله، كما قال الله تعالى فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، أي قد غفرت له سيئاته فخرج بدون إثم، ومن تأخر فلا إثم عليه، أي قد غفرت سيئاته كذلك، فكلاهما موعود بهذا الوعد العظيم إن كان صادقا مخلصا. وقد قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله إذا حججت بمال أصله سحت فما حججت ولكن حجت العير، لا يقبل الله إلا كل طيبة ما كل من حج بيت الله مبرور. وكان رجل عند ابن عمر فقال ما أكثر الحاج، فقال قل ما أكثر الركبة فما أقل الحاج، فالحاج إنما هو المقبول، فقد قال الله تعالى إنما يتقبل الله من المتقين، جعلني الله وإياكم منهم. ثم اعلموا رحمني الله وإياكم أن الله سبحانه وتعالى جعل رسوله صلى الله عليه وسلم أولى بكم من أنفسكم، فأكثروا عليه من الصلاة فذلك حقه عليكم، وقد قال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرة، فأكثروا من الصلاة عليه فإن صلاتكم معروضة عليه صلى الله عليه وسلم، كلما صلى عليه عبد أو سلم رد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام، وسلامه دعاء وهو مستجاب قطعا، فلذلك أكثروا من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، واجعلوها بين يدي الدعاء وفي أثنائه وفي ختامه فذلك مظنة القبول، فإن الله جل جلاله أكرم من أن يقبل بعض الدعاء ويرد بعضا، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم دعاء مقبول قطعا، فإذا جعلتها قبل الدعاء وفي أثنائه وبعده كان ذلك مقبولا ببركة هذه الصلاة. ولا بد من الإخلاص في الدعاء وعدم الاعتداء فيه، وأن يجعل الإنسان الآخرة أكبر همه، وأن لا يجتهد في الدعاء لأمور الدنيا ويهمل الآخرة. فقد قال الله تعالى: فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آله وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آله وأزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم جازه عنا أفضل وأجزل وأكمل ما جازيت نبيا عن أمته ورسولا عمن أرسل إليه. اللهم آته الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم أقر عينه في ذريته وفي أمته واخلفه في أمته بخير. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، وتقام فيه حدودك يا سميع الدعاء. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ونسألك من كل خير سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم هؤلاء عبادك وإماؤك يرفعون إليك أيدي الضراعة في هذا الموقف، وأنت ترى مكانهم وتسمع أقوالهم وتعلم ما توسوس به نفوسهم، وهم فقراء إليك وأنت غني عنهم. اللهم آت كل إنسان منهم سؤله وفوق سؤله يا أرحم الراحمين. اللهم لا تصرفهم من هذا المكان إلا وقد غفرت لهم أجمعين، ما قدموا وما أخروا وما أعلنوا وما أسروا. اللهم اغفر لنا في موقفنا هذا أجمعين، وأحلل علينا رضوانك الأكبر الذي لا سخط بعده. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، وباسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أعطيت وإذا دعيت به أجبت، أن تصلي على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته، وعن أن تحل علينا أجمعين رضوانك الأكبر الذي لا سخط بعده. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء إليك، أرواحنا في يدك وقلوبنا بين أصابعك. اللهم فوجهنا لما يرضيك عنا، وخذ بنواصينا إلى الخير، واجعلنا هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لك الحمد بكل شيء تحب أن تحمد به، على كل شيء تحب أن تحمد عليه، لك الحمد في الأولى والآخرة، لك الحمد كثيرا كما تنعم كثيرا، لك الحمد على آلائك العظيمة ونعمك الجسيمة، لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. نحمدك على بعثة محمد صلى الله عليه وسلم إلينا، ونحمدك على نزول القرآن العظيم، ونحمدك على ما علمتنا من علمك، ونحمدك على ما أنعمت به علينا من نعمك الظاهرة والباطنة. نحمدك حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض، ولك الحمد لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق ووعدك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. لك الحمد أنت أحق من ذكر وأحق من عبد وأنصر من ابتغي وأرأب من ملك وأجود من سئل وأوسع من أعطى. أنت الملك لا شريك لك، والفرد لا ند لك، كل شيء هالك إلا وجهك، لن تطاع إلا بإذنك، ولن تعصى إلا بعلمك، تطاع فتشكر وتعصى فتغفر. أقرب شهيد وأدنى حفيظ، حلت دون النفوس وأخذت بالنواصي، ونسخت الآثار وكتبت الآجال. القلوب لك مفضية، والسر عندك علانية، الحلال ما أحللت، والحرام ما حرمت، والدين ما شرعت، والأمر ما قضيت، والخلق خلقك، والعبد عبدك، وأنت الله الرؤوف الرحيم. نسألك بعزك الذي لا يرام، وبنورك الذي أشرقت له السماوات والأرض، أن تهدي قلوبنا، وأن تستر عيوبنا، وأن تكشف كروبنا، وأن تجعل التقى زادنا، وأن تحقق مرادنا، وأن تصلح أولادنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا، ولا تجعل إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا. اللهم استعملنا في طاعتك، واجعلنا هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا ولا تجعلنا أتباعه، واهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام، واكرفنا بركنك الذي لا يرام، واجعلنا في جوارك الذي لا يضام، وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك وأنت رجاؤنا. فكم من نعمة أنعمت بها علينا قل لك بها شكرنا، وكم من بلية ابتليتنا بها قل لك بها صبرنا. فيا من قل عند نعمته شكرنا فلم يحرمنا، ويا من قل عند بليته صبرنا فلم يخذلنا، ويا من رآنا على الخطايا فلم يفضحنا. يا ذا المعروف الذي لا ينقضي أبدا، ويا ذا النعمة التي لا تحصى عددا، نسألك أن تصلي على محمد وعلى آل محمد، وبك ندرأ في نحور الأعداء والجبارين. اللهم أعنا على ديننا بالدنيا وعلى آخرتنا بالتقوى، واحفظنا فيما غبنا عنه، ولا تكلنا إلى أنفسنا فيما حضرناه. يا من لا تضره الذنوب ولا ينقصه العفو، هب لنا ما لا ينقصك، واغفر لنا ما لا يضرك، إنك أنت الوهاب. نسألك فرجا قريبا، وصبرا جميلا، ورزقا واسعا، والعافية من البلايا، ونسألك تمام العافية، ونسألك دوام العافية، ونسألك الشكر على العافية، ونسألك الغنى عن الناس. اللهم لا تدع لنا في موقفنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ضالا إلا هديته، ولا مجاهدا إلا أيدته ونصرته، ولا عدوا إلا كبدته وخذلته وكفيته، ولا أسيرا إلا أطلقته، ولا فقيرا إلا أغنيته، ولا جاهلا إلا علمته، ولا حاجا إلا بلغته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وأوهن كيد الكافرين، وانصرنا عليهم أجمعين. اللهم آمنا في دورنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك، واجعل المال في أيدي أسقيائنا. اللهم اجعل بلدنا آمنا مطمئنا، رخاء سخاء سعة، وسائر بلاد المسلمين يا أرحم الراحمين. اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وجميع الفتن ما ظهر منها وما بطن، عن بلدنا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين، اللهم قيض لهم البطانة الصالحة الناصحة التي تعينهم على الخير وتدلهم عليه يا أرحم الراحمين. اللهم انصر بهم دينك وأعلي بهم كلمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفقهم لتحكيم كتابك وسنة رسولك صلى الله عليه وسلم. اللهم وفقهم واملأ قلوبهم من الإيمان يا أرحم الراحمين. اللهم كل المستضعفين من المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، وفك أسر المأسورين من المسلمين. اللهم فرج عن المحصورين في غزة وفي فلسطين. اللهم فرج همهم، ونفس كربهم، واكفيهم شر أعدائك وأعدائهم يا قوي يا متين. اللهم طهر المسجد الأقصى من رجز اليهود. اللهم ارزقنا فيه صلاة قبل الممات يا أرحم الراحمين. اللهم اجمع قلوب أمة محمد صلى الله عليه وسلم على ما يرضيك. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم ثبت أقدامهم، وسدد سهامهم، واكفيهم شر أعدائهم. اللهم سدد رميهم، اللهم ثبت أقدامهم واجمع على الحق قلوبهم يا أرحم الراحمين. اللهم وفق الداعين إلى سبيلك والناصرين لكلمتك والقائمين على نصرة دينك في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم اجمع عليهم قلوب عبادك الصالحين وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم ويسر أمورهم واشرح صدورهم وارحم موتاهم ونج أحياءهم وعلم جهالهم وأغلف فقراءهم. اللهم أصلح أهليهم وذرياتهم واغفر ذنوبهم واستر عيوبهم واكشف كروبهم وافتح لهم خزائن رزقك وأبواب فضلك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء إليك، أن تقضي ما في علمك من حوائجنا أجمعين، وأن تحقق رجاءنا فيك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تجعلنا أخيب الداعين في هذا اليوم يا أرحم الراحمين. اللهم لا تجعلنا أخيب الداعين في هذا اليوم يا أرحم الراحمين. اللهم لا تجعلنا أخيب الداعين في هذا اليوم يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم ضراعتنا بين يديك وتذللنا لوجهك الكريم. اللهم اجعل هذه الوجوه جميعا من الوجوه الناظرة الناظرة إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك الفرح عند لقائك، ونسألك الثبات عند النزع، والأمن تحت اللحد، والتوفيق عند السؤال. اللهم إنا نسألك أن تظلنا أجمعين في ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظله، وأن تمرنا على صراطك البرق الخاطف، وأن تعطينا كتبنا بأيماننا تلقاء وجوهنا، وأن تسقينا من حوض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم أحينا على سنته وأمتنا على ملته، واحشرنا تحت لوائه، وابعثنا في زمرته. اللهم اجعلنا من إخوانه وأنصار دينه يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا مرافقته ومجاورته في الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم إنا نسألك مرافقة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. اللهم أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. تبرأنا إليك من حولنا وقوتنا، واعتصمنا بحولك وقوتك، فلا تردنا خائبين يا أرحم الراحمين. اللهم ما أنت قاسمه في هذا اليوم من خيري الدنيا والآخرة بين عبادك، فاجعل لنا أجمعين منه أوفر حظ ونصيب. اللهم إنك تقسم الخيرات في هذا الموقف بين عبادك، فاجعل لنا أجمعين من ذلك أوفر الحظ والنصيب يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا ممن يقال له منصرفه مغفورا لكم. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم لا تجعل حظنا من حجنا التعب والنصب. اللهم اجعل حجنا مبرورا، وسعينا مشكورا، وذنبنا مغفورا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم اجعل سرائرنا خيرا من علانياتنا، واجعل علانياتنا صالحة. اللهم آت أنفسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أنزل السكينة في قلوبنا يا أرحم الراحمين. اللهم ثبتنا بالقول الثابت، اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم ألهمنا رشدنا، وأعذنا من شرور أنفسنا، واهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وإخوتنا وأخواتنا ومن ولدوا ومن ولدهم إلى منتهى الإسلام، ومن له حق علينا ومن له حق عليهم، ومن أحسن إلينا ومن أحسن إليهم، ومن أوصانا على الدعاء، ومن عاهدنا عليه، ومن يستحقه علينا، ومن وعدناه بدعوة صالحة، ومن دعا لنا بظهر الغيب، ومن أحبنا فيك وأحببناه فيك أجمعين. اللهم من كان منهم حيا فوفقه وسدده وأطل عمره بطاعتك، واستجب دعاءه وحقق رجاءه. ومن كان منهم ميتا فاغفر له وارحمه وعافه واعف عنه، وأجره من فتنة القبر ومن عذاب القبر ومن عذاب النار. اللهم نور لنا في قبورنا، اللهم نور وجوهنا وقلوبنا وقبورنا، واجعل قبورنا رياضا من رياض الجنة، ولا تجعلها حفرا من حفر النار. اللهم اجعل قبورنا رياضا من رياض الجنة، ولا تجعلها حفرا من حفر النار. اللهم إنا نعوذ بجلال وجهك أن تجدنا حيث نهيتنا، ونعوذ بجلال وجهك أن تفقدنا حيث أمرتنا. اللهم إنا نسألك أن تجعل الموت خير غائب ننتظره, وأن تجعل البيت تجعل القبر خير بيت نعمره. اللهم استر فضائحنا وتول مصالحنا, اللهم استر فضائحنا وتول مصالحنا, اللهم استر فضائحنا وتول مصالحنا. اللهم كلنا ولا تكن علينا, اللهم أعنا ولا تعن علينا, وانصرنا ولا تنصر علينا, وامكر لنا ولا تمكر علينا, واهدنا ويسر الهدى لنا, وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين, لك شاكرين, لك رحابين, أواهين, منيبين. اللهم تقبل توبتنا, واغسل حوبتنا, وأجب دعوتنا, وثبت حجتنا, وسدد ألسنتنا, واسلل سخيمة صدورنا. اللهم اغفر لمشايخنا ومشايخ مشايخنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم أدخل عليهم النور والسرور في قبورهم. اللهم جازهم عنا أحسن الجزاء. اللهم بلغهم سلامنا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن تمتع المسلمين بعلمائهم ودعاتهم. اللهم وفقهم لما يرضيك, وانصر بهم دينك, واعل بهم كلمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الشهادة في سبيلك مقبلين غير مدبرين, في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة بعد طول عمر وحسن عمل. اللهم إنا نسألك الصدق والإخلاص في القول والعمل. اللهم ارزقنا الصدق والإخلاص في القول والعمل. اللهم ارزقنا الصدق والإخلاص في القول والعمل. اللهم استعملنا في طاعتك يا أرحم الراحمين. اللهم استعملنا في طاعتك وإعلاء كلمتك ونصرة دينك يا أرحم الراحمين. اللهم استرنا بسترك الجميل. اللهم أجرنا من خزي الدنيا وخزي يوم القيامة وذل المعصية. اللهم لا تخزنا يوم يبعثون, يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه, إن الله لا يخلف الميعاد. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم, إن عذابها كان غراما, إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا, ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم لا تدع لأحد منا حاجة في هذا الموقف إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضانا أجمعين وارحم موتانا أجمعين. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا. اللهم اقض الدين عن المدينين, وفرج هم المهمومين, ونفس كرب المكروبين. اللهم يسر أمورنا واشرح صدورنا, وردنا سالمين غانمين يا أرحم الراحمين. اللهم اختم بالصالحات أعمالنا, واختم بالحسنات آجالنا, واجعل خير أيامنا يوم نلقاك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون, وسلام على المرسلين, والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يغفر الله لنا ولكم.